بودكاست طبي يعود من جديد معكم الدكتور شيدر شيد والدكتور حاتم أبو زيد أطباء عائلة يناقشون جميع مواضيع الطبية
والغير طبية. دوك
دوك
صديقي
أمسية جميلة.
نعم نعم.
أنا صدق كل ما أقول ماتعة أقول يمكن أنا مخطئ في كلمة ماتعة لسبب بسيط، لأن ماتعة يعني معناته أن هي ماتعة في ذاته، يعني مثل حلو، طعم حلو هو حلو في ذاته بس محلي يحلي غيره، فكونها ماتعة
ماتعة في ذاتها
اي في ذاتها يعني، بس ان هي ما قاعد تضفي لنا متعة اكثر من مجرد كونها ماتعة. فعلى ذلك
نقول امسية محلة
او نرد حق امسية ممتعة. لا راح اظل ماتعة بس خلي اقولك
لذيذة.
خلي اقولك شغلة صارت عن قريب. انت تعرفني دوك، انا من اكثر مستهلكي
اهو
القهوة بس يعني مو القهوة الحين، منتجات أبل، ومن الحين 50% من المستمعين راحوا. تدري أنا ظليت فترة ناطر التصريح عن الأبل ماك بوك إير أو ماك بوك إير ولا ماك إير، نسيت اسمه. المهم الإير اللي هو النسخة الأضعف والأنحف،
أخف حاجة
من اللابتوب مع الأبل. اللي صار شنو؟ اللي صار قبل في عادتها كانت شو تسوي؟ ان الحين عندهم منحة ان ينزلون كل كمبيوتراتهم فيها شرايحهم اللي هم مسوينها، وشرايح أبل اثبتت ان هي ذات فعالية عالية جدا، ادائها يعني مهول حلو. ولكن وهاي اللي يسموها شريحة M1
M1 نعم.
إيه، ولكن كونك انك تتسهد لك اي منتج جوجل الجيل الاول، هني انت صيده، لان انت تتعرض حق مشاكله وهم يدرسونك وبعدين يصلحونها في الجيل الثاني والى اخره. فكنت انا ناطر تحديدا الماك بوك اير M2 اللي هو اللي نزل تو في دبليو
M2 ولا سموه ام ماكس او
لا لا لا، هذا M2. الام ماكس والام برو اعتقد هذين اللي هم تحديث على M1.
اوكي
تمام.
أوكي.
وعشان اصدمك، التحديث على M1 اللي هو اللي قلت لك عنه هذا هو افضل في الاداء من M2. ففي اقولك ايه، فاحنا في حاله غريبه. المراد الماك بوك اير هذا نزل ولكن نزل في من غير الاضافات اللي كان ودي لو يحطونها. يعني شوف انت الاداء روعه، عرفت؟ روعه. وانا انا انا يعني انا عندي ايباد برو مع هذه الكيبورد مالها لوحه مفاتيح، بس المشكله الاساسيه ان انا ظنيت انهم راح يتعاملوا معك كانه كمبيوتر، هو مو كمبيوتر، ولذلك الصفحات تصير غير، طريقه في التعامل غير، فانت محتاج في النهايه كمبيوتر، والكمبيوتر اللي عندي الوحيد اللي هو الكمبيوتر اللي اشتغل عليه داخل الغرفة اللي هو غير متحرك.
نعم.
وعلى ذلك أنا مضطر أني أشتغل نصكم وين ما أنا أروح، فمحتاج أنا أجيب لابتوب، فأنا محتاج هذا اللابتوب.
أوكي.
المشكلة نزل اللابتوب هذا مجرد فتحتين USB-C بس.
نعم.
أي.
وبعدين
خلاص
الحاجات الثانية
حتى الـ USB-A مو موجودة، فوايد من شرائح الفلاش اللي عندي أنا ما راح تضبط. ناهيك عن الـ SD كارد، الـ SD كارد نزلوا بالماك بوك العادي البرو أعتقد فنزلوا فيه بس ما نزلوا بالماك بوك إير. أحب الإير لأنه خفيف وصغير وتقدر تشيله مع كل مكان والحداء فائق. فالحين صار شنو؟ الحين إذا بيبه لازم يجيب معه وصلة،
الوصلات كونفرتر
يعني
كونفرتر يبقى فيها كذا كذا، ولازم كونفرتر كويس عشان تستخدم فيه مثلا لو HDMI ولا يبقى قوي. بص هي يعني دي دايما مشكلة أبل، لازم تخزوك في حاجة
لازم
فاهم ازاي يعني. بس هما بيعملوا كده عشان الجيل اللي بعده يبقى فيه فتحات ازاي بيلعبوا.
أوه على قولتك دوك، على طار الخوازيق دوك احنا عندنا موضوع اليوم تحفة. موضوع اليوم شوف الأمانة صعب الدخول فيه يعني لسمة أو لآخر. هذا الموضوع يعني راح يكون شوي يعني هي صدد انك انت تشرح موضوع وتشرح اسبابه, بس وايد من الاشياء اللي هني ما اقدر اشرح اسبابه, وايد من الامور اللي حصلناها ما تقدر تشرح اسبابه. والموضوع هو باختصار هي المواقف الطبيه الاكثر غير احترافيه اللي مر فيها المعلقون في موقع ردت. فاحنا هنا على هذا السؤال وشفنا فيه جواهر يا دوك, جواهر
كوميديا,
في منها كوميدي وفي منها دراماتي. يعني أقولك أنت أيوة. من كل قطر أغنية. فأنا لقيت قصتين وأنت حضرت
قصتين
كلها من المعلقين الموجودين في ردت. وعلى ذلك راح نحاول نروي القصص بقدر الإمكان ونشوف إحنا يعني هل هذه فعلا, هل هذه تعتبر أخطاء جسيمة ولا هي أشياء يمكن أن يغتفر لها؟ فخلنا نشوف.
طيب
إذا تسمح دوك
ابدأ
يا ريت. فالمعلق الأول يقول: ليس لي لكن شخص ما أعرفه ذهب إلى طبيب الأورام, طبيب أورام طبيب سرطان, لأنه اعتقد أنه ممكن أن يكون أو أنها ممكن أن تكون مصابة بالسرطان.
أوكي.
رد الطبيب الآتي: لدي أخبار جيدة, لقد عادت نتائج اختبارك ولم تكوني مصابة بالسرطان, تهانينا.
أوه طب مبروك فعلا. يعني أتوقع أن دي اللحظة اللي كل مريض بيستنى يسمعها لما يكون
أمانة شاكل. إذا كملنا راح تعرف ليش لا.
ليه بقى؟
بعد أسبوع تلقت مكالمة لتحديد موعد جولتها الأولى من العلاج الكيماوي.
إزاي يعني؟
ما هو؟ قالت الطبيبة أنه يجب أن يكون هناك خطأ ما, قالت للطبيبة أنه يجب أن يكون هناك خطأ ما, فأنا خالية من السرطان. السيد على الهاتف تشعر بعدم الراحة وتقول: أن لدي أمرا هنا من هذا الطبيب بأن تبدأ العلاج الكيميائي.
اللي هو نفس الطبيب اللي لها؟
أيوة. لذلك من الأفضل أن تتصل بمكتبه لتصحيح ذلك, وربما اتصل بمحامي.
أوه.
لقد فعلت ذلك واتضح أن جميع مخططاتها أظهرت أنها مصابة بالسرطان. المرأة في كل تحاليلها
في سرطان.
وعلم الطبيب بذلك ولكنه كذب بشأنه لأنه لم يحب أن ينقل أخبارا سيئة.
أوه.
نعم. بعد التحقيق اكتشفوا العديد من المرضى الآخرين الذين مروا بنفس المنحة محنة بالضبط. العلاج الكيماوي والدعوة القضائية كلاهما معلقان. شوف
أوه.
يعني يعجبني عن التعليق الأولاني تحت القصة هذه, يقولك إذا كنت لا ترغب في إيصال أخبار سيئة فلماذا أنت طبيب أورام بحق؟ يعني
بالزبط.
ليش أنت شغال طبيب سرطان إذا أنت والله أنا ما أحب أتكلم في الموضوع.
يعني كل الناس اللي جيلك تبقى كانسر فري يعني ما عندهم سرطان, تبشرهم
أحسن.
أنت جاي عشان تاخد الجزء ده من اللي هو تقريبا لا يعني أنت 90% من الأخبار توصل للناس أن أنت عندك سرطان.
ما هو الحكي المصيب؟
لا طبعا
ما هو أنا سؤال لك دوك هني, هل في اختراق جسيم للأخلاق المهنة هني؟
صراحة في
100%
في, يعني المريض له الحق أن يعرف, يعني يعرف حقيقة أو يعرف مرضه بشكل كامل بدون أي زيادة أو نقصان,
أي بهارات.
بالضبط. أنت عندك التحاليل أثبتت أن أنت عندك سرطان, ولو أنت طبيب بقى فعلا محترف وعندك مثلا نتائج معينة مثلا بتبين سرطانات بنسبة معينة, لأن يعني لحد ما تاخد عينة أو يعني يبان بشكل بأشعة دقيقة أن هي سرطان 100% تقوله, لكن مثلا التحليل ده بيبقى إيجابي في مثلا 70 أو 97% من الأورام اللي كذا لو انت عايز تديها له بالظبط, ولكن التلاتة في المية بتقول ان انت ما عندكش, لكن في 97% بيقول ان انت عندك. ففي الاغلب هو ده, يعني بمعنى اللي انا اقصد اقوله, ما ينفعش ان انت تكذب على المريض.
صحيح,
فول ستوب.
صحيح,
بس
ما هو الحاجة هني هي شنو, احنا عندنا خلق عام عند الاطباء, هذه مو شغلة يعني بكيفك, هذه انت مجبر عليها, اللي يسمونها بالانجليزي truth telling او قول او الافصاح عن الحقيقة.
نعم.
وهذه مشكلة كبيرة خصوصا في مجتمعاتنا, لما ييك احد يقولك لا تقول حق ابوي ان في مرض الفلاني, احنا فهمنا ابوي ان الموضوع هو الف باء جيم دال, فهمنا امي ان هي ما عرف ايش. هني يقع الطبيب في حرج مشكلة. اخلاقي اخلاقي, ويمكن يفسر باختراق اخلاق المهنة اذا تمم الكذبة. فعلى ذلك وإن وارى الطبيب ما له حق أن يكذب, وإن وارى إذا كان يستدعي موضوع أن يواري ما له حق أن يكذب, ما يقدر يقول حق المريض ما في كل العافية وإلى خلاخ, لأن أهل المريض والله ارتوا ذلك. فهني في إشكالية في التواصل لابد أن تفهم, عرفت؟ فهذا جانب مهم. فأمانة إذا بهذا السيناريو أنا أعتقد لا, إذا القصة حقيقة يعني دائما إحنا تعرف أنت ردت يعني مصدر
يعني ممكن
يعني عالي الثقة يعني فلذلك أنا أقول إذا القصة حقيقية فالدكتور أو الدكتورة اللي عمل الفضيحة هذه لابد إنه
لازم يشوف حاجة تانية بقى,
انقلع من الطب تماما, دوك الديل الثاني.
القصة الثانية هي أنا مش عارف هو واحد أو واحدة, ولكن هي كتبت الآتي.
نعم.
كان الكلام اللي طلع من بق الطبيب لما راحت تشتكي في مشكلة, فقال لها إذا أتيت إلى هنا وتشكو من معدتك مرة أخرى فإن الشيء الوحيد الذي سأقدمه لك هو زانكس لكي تهدأ وتتوقف عن التفكير في أن لديك مشكلة في معدتك أو في معدتك. يعني ده كان دكتور رقم واحد قبل أن يكتشف دكتور رقم اثنين أن عنده طفيلة في الأمعاء.
أوف.
وده يعتقد من للأسف سوشي سيء.
فيها أبعاد القصة. أوف. واو, خلصت؟
نعم. فهو كان في كلام الطبيب اللي قاله له أما راح له واحد بيشتكي مرارا وتكرارا في مشكلة في البطن.
نعم.
لو مرة واحدة يعني ممكن يعني
تعدي
أو يعني أنت تاخد معظم الأسباب الشيوعا وتعالج على هذا الأساس وتشوف طالما ما فيش أي علامات خطرة في هذا الشكوى.
صح.
ولكن لما يجي لك مرتين ثلاثة في نفس الشكوى, لا, هنا لازم تعمل ستوب ولازم تبدأ تعيد تقييم الوضع وتطلب له تحاليل أو حاجات عشان تبدأ تستبعد الأسباب الأخرى الغير شائعة.
أصلاً كلمة خاطئ زانكس اللي هو المهدئ الأعصاب, هذا اللي
بالضبط
اللي هو نعطي حق أحد فيه, نفترض أنه مثلاً هو الحين في نوبة هلع مثلاً وهو لا يعطى مفروض في نوبة هلع, بس بعض طبعاً. الناس يفترضون تعطيه عشان يهدى, لأن واضح أنك أنت فيك توتر عالي وإلى خيلك. فاللي صار مع الطبيب في هذه الحالة هو استخدامه لحكم المسبق على الحالة.
بالضبط.
نيه كان يقول هذا واحد ثاني, هذا واحد منهم بعد الناس المتمارضة.
نعم.
فعلى ذلك لما أنت تطبق هذه الآلة في الحكم المسبق, هي مو قضية فقط أنك أنت ممكن يعني تخل خلل جسيم في أنك أنت قاعد تهين إنسان قدامك, ولكن كذلك مثل ما احنا شفنا هنا انه ممكن تخل طبيا ومهنيا الى درجه ممكن تؤدي الى ضرر جسيم في الانسان نفسه.
بالضبط، ممكن يخليك يعني تسهو عن بعض العلامات الخطره في بعض شكاوى المرضى بالذات لو هي متكرره. ف
لا يعني عذر، لا عذر،
لا عذر، لا عذر للطبيب ان هو ي... وبعدين برضو يعني لازم يكون عندك شويه حساسيه
وايه بالضبط
حساسية يعني إيه؟ او لباقه في الكلام. صح. يعني ايه لو رجعت لي مره تانية انا هديك
هددك
هديك المهدئ اللي يخليك تنام بقى وتريحنا من وجع دماغك. لا في ايه يا عم ما تهدى على اصابك شويه.
واو
والله هو الدكتور اللي عايز زينك.
شوف بس الشيء بشيء يذكر، خليني اقول لك انا سالفه صارت لي شخصيا بناء على هذه القصه، وأنا أقولها صراحة بكامل يعني ما تحتويه القصة من حرج للأمانة. تعرف إحنا أيام الكلية نفتر على المستشفيات وإلى آخره، فواحد المستشفيات مستشفى الحروق والتجميع عندنا في الكويت بابطين، فوإحنا هناك دوك كمية الحالات اللي مرت عشان عملية تجميل الأنف كانت مهولة، يعني كل دقيقة وثانية بعد العملية قبل العملية بعد العملية قبل ذكور وإناث، بس بفارق كبير كان الإناث.
نعم.
المهم فأنا ذات شيء كان يدخل علينا واحد الله يحفظك يعني كل شيء جميل من خلقة رب العالمين، بس أنفه كان شراع، يعني كان أنف ضخم جدا يعني واضح الضخامة، عرفت؟ وفي حدب ولا يعني لا قصة يعني مميز، يعني تعرف يعني لما تذكر فلان على طول يقول فلان اللي عنده خشم، تعرف هاي الطريقة كانت يعني.
نعم.
فلما دخل عند الطبيب واضح أنها كانت زيارة الأولى، فنظر إلى عينيه الطبيب الجراح، نظر إلى عينيه المريض وقال هالكلمة هاي من غير أي سخرية، قال شو المشكلة؟ أنا هني أمانة بغيت أضحك، والله مسكت لساني إني أضحك يعني، لأن بغيت أقوله واضحة شو المشكلة، فهمني يعني إن ما كنت راح أقولها لو شنو يصير، بس إن في نفسي كانت إن هل هذه دعابة من الطبيب يعني مثلا يداعب المريض؟ والله
احترافية
وقسما بالله كان يروح يرفع ريله ويوري يقوله فيه عندي حرق بريل هني أبيك تساعدني فيه. أنا هني تعرف اللي صبيت عرق بارد. لأن أنا كنت أتخيل أن السيناريو راح يكون كالآتي.
نعم.
يدخل المريض عند الطبيب، الطبيب يصرح للمريض يقول يا عشاء خشمك، ففي هذه الحالة
طبعا يقول له لا أنا جاي
عشاء ريلي خشمش فيه بالضبط، فهمني يعني. واو. فطبعا الحكم مسبق هذا من دواهي
خطأ.
دواهي الممكن تكون
طبعا.
في السالفة فلا مغفرة للطبيب، عسى الله يغفر لي أنا بس. طيب القصة أعتقد نختم فيها هذه يا دوك.
تفضل.
اسمع يا دوك، يقولك ذات مرة كسرت زلاجة، زلاجة اللي هي ما تتزحلق هذه، ساقي كان عمري 19 عاما، وانتهى بي الأمر بعدم ذهابي إلى الطبيب لبضعة أيام لأن بصراحة تامة أنا غبي قليلا يعني لا تقسى على نفسك. عندما قررت أخيرا أن ساقي مكسورة بالفعل وليست ملتوية قليلا فقط، ذهبت إلى المسيرة المحلية. مسيرة محلية؟ شو المسيرة المحلية؟ اسموها قاعد نقرأ مترجم. I went to the local walk. ما فهمتها.
اللي هي يعني الwalk-in clinic.
العيادة الدخول المباشر من غير موعد. حيث أخبرني الطبيب على الفور أن ساقي تؤلمني لأنني ذاهب.
أيوة. على
تشخيص الطبيب. تزلجت في السياج. حلو؟
جميل.
فقال للمريض نعم. فالطبيب ما رد عليه. كان يقول للمريض انزين هل ألا يجب أن نقوم بأشعة إكس أو شيء ما؟ رد عليه الدكتور لا، ربما يؤلم فقط بسبب السياج. أنا نعم أعرف أن أنا أعرف هذا الجزء، لكني أعتقد أنها مكسورة. الطبيب حسنا، أعتقد أنه مؤلم من حيث اصطدمت بالسياج. فيقول المريض تجولنا في دوائر كهذه لفترة من الوقت قبل أن أستسلم أخيرا وقادرت. يقول فيما بعد يعني بس هذه عشان خرب عليكم القصة، يقول لقد تم كسره. أيضا لقد قمت بقطعها حتى العظم، ولدي حتى أعتقد نخاع العظم يقصد، ولدي تلف دائم في الأعصاب من حيث قطعت مجموعة من الأجزاء شبه الحيوية كما تعلم عندما اصطدمت بالسياج. يعني واو.
بص واو. الواحد مش عارف هل ده بيكون يعني سوء تمرس من الأطباء ولا يعني ثقة زيادة ولا
أي ثقة،
قل التدريب،
أي ثقة، أي تعرف يعني
هتخسر إيه لو عملت إكس راي؟
هي مو بس لو الريال قايلك بعد أيام. يعني لو المشكلة رضة نفترض عضلية، اتوقع أنه راح تعدي خلال يعني أوكي راح يتحسن وضعها خلال أيام، بس يعني يظل يتحسن وضعها. الريال قايلك يقولك أنا عندي مشكلة، عندي ألم حقيقي. بس واو. لا بس يعني تعرف اللي هي لربما يفهم من النسق أن الدكتور غبي، بس أنا شفت شيء أسوأ من هذا. أنا شفت طبيب يحاول أن يفرض
رأيه،
مو بس رأيه، أن يفرض إلى الإنسان هذا أن شكواك تافهة، فهمني؟ أن كأنه قاعد يقول له شنو، قاعد يقول له ترى إيه لأنك دعمت سياجي. إيه
طب افحص المس شوف
يعورني ما يش إيه أي حد يصطدم بالسياج يصير فيه شيء. يا أخي وين الذوق؟
نعم
وين الذوق؟ يعني وين الأساسيات؟ يعني مرة ثانية على فرض أن هالكلام صحيح، يعني الأمانة أنا مصدوم جدا جدا أن هالدكتور هذا ممكن يظل يمارس أي شيء في حياته من ناحية طبية، لأنه وضع دايخ.
هو يعني حكمه المستبق بدون أي يعني تأكيد. يعني دايما يقول لك إيه، لو أنت شاكك إن المريض عنده ولا ما عندوش، تأكد يعني امشي إن هو عنده أحسن ما تقول إن هو ما عندوش وفي الآخر يطلع عنده، فبالتالي يعني المريض هو اللي هيتأذى عشان حكمك المسبق أو عدم اكتثارك إن أنت تتعب نفسك أو تفحص أو تنيم المريض وتكشف عليه أو تطلب له إشعة أو تحليل. مش هقولك اعملها بزيادة، بس يعني استبعد الحاجات الضرورية بس،
وامش مع شوف ما هو عيب إنك تمشي مع المريض في بعض الأحيان إذا ما في ضرر جسيم. يعني مثلا يا لي مريض واشتكى من ألم في المعدة وقال لي ان احتمال انا كنت بالع زرار. شلون بلعت الزرار؟ والله هو ما بلعت الزرار، بلعت الزرار ما بلعت الزرار، كنا لا اوكي
امشي انه هو بلعه.
اي مو مشكله، راح اطلب لك انا شعر، راح نشوف نحاول نطالع اذا في مبين عنده زرار في المعي ولا لا. شو المشكله يعني فاهم؟ شو المشكله اذا انت يعني تبي تمارس ممارسة نوع من الإنسانية، إنك أنت تأخذ الجانب العاطفي مع الإنسان إلى حد ما، طالما أنه ما قاعد دخله في ضرر جسيم، شو المشكلة إنك أنت تحاول إنك أنت توصل اتفاق مع المريض؟ حتى في مونخاوزن لما كنا نتكلم فيه ما كان الموضوع إنك تمنع الزيارة عن المريض تماما المتمارض هذا، ولكن انك انت توظفها وتتابع معه وتحاول انك انت تساعده الى حد ما. المشكله هني اقولك العنجهيه، انا فاهم كل الدنيا كلها واضحه بالنسبه لي، ما يحتاج، انت ما فيك الا العافيه، توكل على الله. فعلى ذلك انا اقول لك دكتور انت اللي توكل على الله، المجتمع الطبي لا يريد من امثالك. تتفق معايا دوك؟
اتفق معاك، ويعني في مواقف كتير عايزين نقولها، بس واضح ان احنا نعمل لها حلقة تانية رقم 2.
يلا ولما لا ولما لا ولما لا نرجع
بعد الفاصل.
حياكم معانا باقتراحاتكم ومتابعاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم كاست طبي CASTTIBI. والآن نستقبل جميع أسئلتكم الطبية على إيميل casttbi@gmail.com، وللاستفسار عن الدعاية والإعلام بإيميل casttbi.ad@gmail.com. والآن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا. عدنا من جديد. دوك
صديقي،
دوك قلتي عندك مقالة اليوم؟
نعم، هي مقالة، والمقالة دي يعني شدت انتباهي جدا. المقالة يعني طلعت بتاريخ 17
نعم
يونيو 2022 نعم
واو واو واو
في موقع neuroscience.news.com
يا سلام
تمام وكانت بعنوان إن الرغبة في التبرع بالمال بين كبار السن مرتبطة بالعلامات الأولية لمرض الزهايمر
خاربة
أو مرتبط بالمظهر أو لمرض الزهايمر المبكر
فالكرم الزايد يعني يقصدوا ولا العطايا بشكل عام
الكرم الزايد
أوكي.
فهو يعني الملخص يعني بيقولك ان رغبة كبار السن في التبرع بالمزيد من الألوان مرتبط بالتدهور المعرفي أو المعرفي المرتبط بالخرف اللي هو الزهايمر وقد نعم. تفسر النتائج بسبب كون العديد من كبار السن أكثر عرضة للاستغلال المالي
أوكي.
فعشان يساعدوا يعني الناس الكبار يساعدهم من أو يحميهم من الاستغلال المالي فبدأ الباحثين يعني يدرسوا الموضوع ده أكتر يعني
يدرسوه أكتر
فكانت النتائج الجديدة الطلعة من كلية كيك الطبية
نعم.
كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا
هذه جامعة لذيذة
فنشرت المقالة دي الأسبوع ده واللي هي كانت بعنوان إن الاستعداد للتبرع بالمال يمكن ربطه بالمراحل الأولى من مرض الزهايمر الدراسة كانت عبارة عن 67 شخص من كبار العمر ما كانش ماتش خصوص قبل كده بالخرف أو الزهايمر أو ضعف الإدراك وعملوا لهم مهمة عملية المهمة العملية دي إن هم يشوفوا إذا كان هيقدروا يدوا فلوس لأشخاص مجهولة ولا يحتفظوا بالفلوس لنفسهم
نعم
تمام وبعد هذه التجربة العملية جابوهم وقعدوا يختبروهم اختبارات زيادة شوية من حيث إن هم يقولوا لهم كلمات ويكرروها أو يحكوا قصة مثلاً حكيت لهم أو حصلت لهم قريب فالنتائج ظهرت كالآتي
اللي
إن لقوا إن الناس اللي تبرعوا بفلوس أكتر
نعم.
كان أدائهم أسوأ في التقييمات اللي هي المعرفية المعروفة بحساسيتها لمرض الزهايمر
نعم.
اللي هو يعني أنت ترد تعيد ثلاث كلمات قلتها لك او تحكي لي القصه اللي انا لسه حكيت لك بشويه
يسمونه مينيمنتال ستيت اكزام اللي
ايوه مينيمنتال ستيت اكزام
اللي اختبار الذهني المصغر ايه هذا هو صحيح
اختبار الذهن المصغر مينيمنتال ستيت اكزام ف
الحالة الذهنية
فمؤلف الدراسة وهو الطبيب دوك هان وده مدير علم النفس العصبي في قسم طب الأسرة فالهدف من الدراسة هو فهم السبب الذي يجعل بعض كبار السن أكثر عرضة من غيرهم للاحتيال
نعم.
أو الاستغلال المالي فالمشكلة بقى إن هو يعني هو لقى إن النتيجة بتدعم هذه الفكرة يعني إن مشكلة التعامل مع الأموال هي أحدى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر بص يعني أنا مش عارف بس أنا حاسس إن كلامه منطقي فعلا يعني ياما بنشوف مشاكل كبيرة أو كتير من ناس يعني استغلوا الناس الكبيرة واللي أخذ منه فلوس شوف. واللي خلاه يكتب له على ورقة
أحتاج أدافع عن نفسي أنا ما قاعد أضحك على موضوع إنه والله الدراسة نتائجها يعني ممكن تكون يعني خرابيط أنا قاعد أضحك عنه إنه فكرة إنه واضح إن الدكتور عنده مشكلة مع الناس قاعد يعطون فلوس يا عرف لا هذا مخرف لا هذا مخرف
بس بيني وبينك أنا يعني
فهي بس فكرة إنه يعني هو يدعم وبقوة إنه الرجل كبير السن تحديدا سامع يبا ما يعطي فلوس حق أحد يخش فلوسه سامع يا بي يا حبيبي
يعني
استغفر الله لأن دراسة جعصانية درجة تدعو إلى البخل بشكل مو طبيعي. بس شوف، أنا أتمنى في أي ظرف كان،
أيوة،
إن تكون فعلا دراسة وما يكون مجموعة من الأطباء طاحوا عليهم قاعد يحاولون يحتالون بعض الشيام. لا لا، هاي دراسة.
أيوة.
لا، قاعد ندرس، راح نرد الفلوس بعدين، بس بعدين بعد بس نخلص الدراسة. استغفر الله.
يعني هو بيني وبينك برضو، يعني أنا يعني مش هو كل، يعني هي ليها كذا تفسير. أو أنا لما قريت المقالة اللي أنا بفكر فيه، أوكي، ممكن إن في بعض الناس بيستغلوا يعني
كبار السن
بالذات لو هو فعلا عنده مشكلة زهايمر أو حاجة زي كده، بيستغلوه بشكل يعني سيء جدا. ناهيك إن عندنا في الدول العربية يمكن تشخيص زهايمر يعتبر يعني مش من الأمراض المشخصة كتير. وإحنا بنعتبر إن الزهايمر ده هو التطور الطبيعي اللي للإنسان في حد ما. ومش النظام بقى مش عايزين نبهدلهم ونوديهم وأدوية ومش أدوية والكلام ده. ولكن برضو في ناحية تانية، لو شخص، أنا يعني أنا أحط نفسي مكان الشخص الكبير اللي يعني قدراته العقلية ما زالت يعني متماسكة
أو متماسكة،
بعتقد أن الراجل الكبير ده نظرا للي مر عليه في حياته واللي شافه والعمر اللي عايشه، لما بيوصل يعني سن متقدم بالنسبة له الفلوس ليست الهدف. فما أعتقد لما حد يطلب من شخص كبير فلوس وهو بيشوف أنه هو مثلا محتاج أو كده، يعني هو خلاص، يعني هو مدرك ان الموضوع مش فلوس، مش في الفلوس يا ابني، خد فلوس، مش هتفرق.
صحيح.
يعني هو في حاجات تانية ليها معنى اكتر من الفلوس بعد العمر ده كله.
بالضبط. وخصوصا لما يكون ولده اللي قاعد يشتغل في جامعة كيك في كاليفورنيا دراسة فلوس ما لها معنى صراحة. وعلى كل والله دوك، شوف الصراحة أنا أتفق معك، يعني الموضوع فعلا يعني مدعاة للبحث، يعني لو بناخذ موضوع بجدية نوع ما هو مدعاة للبحث. وأمانة يعني سلامة كبار السن هاي بحد ذاته أعتقد إحنا ينبغي نتكلم في حلقة كاملة مجردة عن الألزهايمر وأمراض الخرف الممكن تصاب مع شيخوخة، وهاي شغلة إن شاء الله ما ننساها يعني من غير
تنازع. يعني إن شاء الله أنا بس يعني لأمانة النقل، يعني فهو هان، دكتور هان اللي عمل الدراسة دي قال إن آخر شيء نريده أن يعتقد الناس هو أن الإثارة المالي بين كبار السن أمر سيء.
يرشيد أكمالتها يرشيد. بس إيش اللي هو إن شاء الله مو أمر سيء؟
إيه هو؟
إن إحنا راح نرجع
بعد الفاصل.
الكاست الطبي يشجع مساهماتكم سواء المري منها أو المسموع. عندك شعار أحسن من شعارنا للكاست الطبي؟ ورنا مهاراتك ونحطه بالإنستغرام مالنا مع اسمك. تبي تحط فاصل صوتي أحسن من فاصل؟ نتوكل على الله وراح نذكر اسمك في وصف الحلقة. المساهماتكم الإبداعية كلها راسلونا على إيميل castطبي.cr@gmail.com. والآن نكمل الحوار.
عدنا من جديدك
صديقي.
أسئلة اليوم.
تفضل
دوك.
نعم.
جاهز؟
جدا.
أوكي، عندي سؤال لك غريب شوي.
تفضل.
وما الغريب إلا الشيطان. يقول لك عمره 21 سنة ويحتاج أن يتسبح أو يغتسل مرارا لأن ريحة عرقه كأنه عزك الله بول مخفف، فإيش ممكن تكون المشكلة؟ وهو يقولك تقريبا يعني يوميا وهو يسبح أوردي يعني على 6 مرات أو مبدئيا 6 مرات، هذا أقل قليل كان يسبحها كل يوم. فإيش ممكن يكون الموضوع وخصوصا الحين بدأ يتسبح مثل ما قلنا مرتين في اليوم؟
أوكي. طيب يعني هو بيشتكي أن عرقه في ريحة تشبه ريحة
البول المخفف.
طيب لو احنا هنتكلم بشكل عام يعني ايه الحاجات اللي ممكن تأثر على رائحة العرق؟
نعم.
ففي حاجات كتير ممكن تكون سبب لهذا. بالأخص يعني او الحاجة الأكثر شيوعا هنقول الحاجة اللي بناكلها كل يوم او بنشربها ممكن يكون ليها تأثير على رائحة العرق. بعض الحاجات اللي ممكن بتظهر في العرق زي مثلا الشطة احيانا بتطلع في العرق، الاكل اللي فيه سبايسي فود والكاري واللي ريحته قوية قوي زي البصل والثوم، الحاجات دي ممكن تطلع الى حد ما في العرق. بس انا ما اقدرش اقولك هي بتبقى ريحتها زي ريحة
البول ما هو لا. الحكي كله دوك هني هو ريحة بول ازاي؟ وادري غريب من
نعم.
السؤال هذا
نعم هجي انا هاجي للنقطة دي إيه. من السؤال، ولكن انا خليني بس اوضح النقطة ان هو في حاجات كتير ممكن تأثر على رائحة العرق بتاعنا، بجانب برضو الكافيين والكحول، يعني الحاجات دي بتخليك بقى تعرق اكتر بحد ذاتها يعني. فبالتالي لما تعرق كتير ممكن يبقى في رائحة عرق، وكل واحد بيبقى ليه رائحة عرق معينة. ولكن لو هنتكلم على مشكلة معينة بالذات على رائحة العرق اللي هي تشبه البول،
نعم،
في مرض وهو مرض جيني، وده مختص بحاجة اسمها تريميثايل أمينيوريا.
ميبل سيرب يورين؟
لا ما اعتقدش انه هو ده، لا مش هو ده اللي بيقول عليه كده، ولكن أوكي. هو الفكرة ان التراي ميثال امينيوريا هو ده مشكلة في الجسم بتخليه غير قادر على ان هو يكسر مادة التراي ميثايلامين، تمام، او تراي ميثايلامين، تمام، وده ودي مادة بيبقى ليها رائحة قوية قوي، والرائحة دي ممكن بتكون تشبه زي السمك المعفن او البيض المعفن او الزبالة او تكرم البول. وده بيبدأ يتراكم في الجسم، يتراكم في الجسم لان الجسم مش عارف يكسره، وبيبدأ يطلع في العرق وفي البول وفي النفس، تمام. المرض ده هو ناتج من ان في زي طفرة بتحصل في جين معين، و ده بيؤدي الى هي المشكله ان المركب ده ما بنقدر الجسم ما بيقدرش يكسره في الجسم، فبيبدا يتراكم ويطلع في هذا
يفرز في سوائله
بالضبط.
ما هو هني بس انا دوك في نقطه مره ثانيه، احنا نعم هالقضيه تكون بهالطريقه، بس امانه انا ودي اعرف انا ريحه البول الاساسيه شنو معنى. اذا احنا قاعد نتكلم عن واحد ريحة البول مالته ماشية مع الأسيتون، ترى تختلف تماما
نعم.
الصورة هني عن واحد ريحة البول الأساسية مالته مثل السكر
نعم.
عرفت زايد. أنا ما أدري، أنا للأمانة يعني ريحة العرق تحديدا هذه وايد أمور ممكن تدش فيها من ناحية حتى البلوغ، يعني بعد البلوغ لما الواحد تغير ريحة العرق عنده عن قبلها. بس انا هم مثل ما اقولك يعني احنا قاعد نفسر شيء هلامي بشيء هلامي، يعني هو
بالزبط.
ريحه العرق اللي هي مشابهه ريحه البول، والاثنين احنا مو عارفين شلون ريحتهم بالضبط. يعني لو حط لك مثلا ستاندر شغله يعني يحيل لها، ممكن يكون الموضوع اوضح يصير وقتها. ولا رايك؟
اكيد يعني هو طبعا ده مش التشخيص النهائي، بس هو يعني يمكن ده حاجه ليها علاقه بالضبط الريحه اللي هي بيوصفها. ولو ان الموضوع طبعا محتاج اكيد بحث او يعني نستبعد بيه حاجات تانية.
نعم.
طيب السؤال الثاني ليك يا دوك.
ديله يا دوك.
هي سائله عمرها 31 سنه، حامل. بتقول السؤال: هل ان هي تاخد 3 تطعيمات تيتانوس اللي هو بتاع التسمم
نعم
في 3 سنوات غلط او سيء ولا لا؟
اه
فالكلام ان هو يعني هي حاليا حامل وان هي هتاخد تطعيم التيتانوس وهي في الحامل, وقبل سنتين ونص اخذت اول تطعيم للتيتانوس من قبلها من فتره طويله لما كانت طفله, وبعديها بسنه اخذت برضو تطعيم تيتانوس. فهي هي دلوقتي هتاخد التطعيم الثالث.
السبب الثاني كان
السبب الثاني ان هي ان كان اضطرت ان هي تاخد تطعيم السعال الديكي, وده بيحتوي على تيتانوس مع اللي هو الدي تي بي اعتقد دي تي بي فهو ده كان سبب ان هي اخدت. فهي دلوقتي حامل وتاخد الجرعه الثالثه, فهل بتسال يعني هل في خطوره عليها ولا لا؟
احنا نقدر نجاوبها كحامل او نقدر نجاوبها ك انسان اخذ جرعه زايده. انا اعتقد الجانب مال الحم ما راح يفرق معنا وايد. معنى الحامل تاخذ التطعيم كونها ما طعمت من قبل, وعلى ذلك هو آمن في حال أنه حامل. طيب أخذ التطعيم لأسباب ذو معنى ذات معنى خصوصا التيتانوس, مثل الجرح اللي يكسر الجلد وهو محتمل عالي التلوث فيه, مثل شمخة قط أو مسمار أو غيره, هني أنت ممكن تقول الأخذ التيتانوس هذا خصوصا في حالة عدم التأكد من تاريخ الإنسان نفسه من تطعيم أنه هو ما أخذ مكمل سلسلة تطعيماته ولا لا, ومتى آخر تطعيم منهم أخذه أو متى آخر بوستر للتيتانوس أخذه, فهني ممكن تعطيه. فما هي القضية أنك تأخذ التيتانوس خصوصا على فترة 3 سنوات اللي تكلمت فيها, لكن خلنا نفترض إنسان أخذ التطعيم هذا مرارا خلال فترة قصيرة. ففي دراسة موجودة في وين نشرت, مو واضح بالنسبة لي وين نشرت, بس اسمها Is there any harm in administering extra doses of vaccine to a person?
No.
Excess doses of vaccine reported to the vaccine adverse event reporting system من 2007-2017 لمورو وزملائه. معنى إيش يقولك؟ هل الدراسة تطرح السؤال هل في ضرر إعطاء جرع إضافية لنفس الإنسان الحين؟ إحنا قاعد كم بالزيادة الحين لنفس الإنسان في نفس الوقت. في الدراسة قامت وبحثت في الناس هذه اللي هو مركز البحث العالمي هذا اللي هو الفيرز اللي هو يراجعون في أي ردات الفعل. فمن 366,815 حالة في فيرس يو ولقوا أن الردات الفعل الأساسية الحين اللي ممكن تصير أشياءها كان حرارة, احمرار في موضع الإبرة, ألم في موضع الإبرة, وصداع,
اللي هي الأعراض تقريبا الشائعة لأي تطعيم.
نعم. فإن شاء الله ما في خوف. وهو أكثر من ما في خوف هي ما له معنى, فاهمني يعني يعني هي من الشغلات اللي يعني هي حميدة إن شاء الله لحد ما, بس ما لها قيمة يعني, ولذلك ينظر لها أن هي شغلة ظرفية يعني بالغلط أخذت مو مشكلة, عرفت. وهذا طبعا هما شملوا أشياء من مجرد التطعيمات اللي ذكرناها, شمل الإنفلونزا والحصبة وإلخ إلخ إلخ. فإن شاء الله خير ولا يراك دوك؟
أتفق معك جدا يا دوك.
شكلك أنت تأملت بالجواب عشان تتفق معي في النقطة. دوك استلم السؤال القادم.
تفضل.
يسأل السائل يقولك هل من الممكن أن مضاد الدوكسيساكلين يغير طعم في فمي؟ 29 سنة رجل يقول أخذ المضاد الدوكسيساكلين بعد ما حاشته اللي هي قرصة التك اللي هي البرغوثة صح؟ وأخذت من قبل بس يعني ما كان عندي مشاكل. يقولك وهالمرة في اليوم السادس لقيت أسوأ طعم في فمي وكذلك أن فمي طعم فيه ألم, يعني مو بس أنه طعم سيء ولكن يجد ألم في فمه. والشيء الوحيد تغير في حياته هو فقط أخذه هذا من المضاد، أخذ المضاد، هذا الشيء الوحيد اللي تغير في حياته يقولك. فالطعم يشبه يقولك حموضة مع نشفان قوي، فهل هذا طبيعي يا دوك؟
بص يعني هو على المضاد الدوكسي سايكلي، مضاد الدوكسي سايكلي هو يعني ما نقدرش نقول هو بيغير الطعم قوي، ولكن هو من ضمن أعراضه الجانبية، ونسب الحدوث هذه الأعراض الجانبية من 1 إلى 10%، وتعتبر إلى حد ما نسبة عالية
يعني.
ففي الجزء الخاص بالفم هو ممكن يسبب يعني نشفان صح. في اللعاب 1%.
نعم.
فهل نشفان اللعاب ده ممكن يؤدي لتغيير الطعم؟ ممكن كجزء منه، ولكن ما يعملش كده، ما يعملش التغيير الطعم بشكل مباشر، بجانب عن حاجات تانية يعني ممكن تسوي، يعني ممكن يعمل إسهال، ممكن يعمل شوية ألم في البطن، انتفاخات، حاجات من هذا القبيل في الجهاز الهضمي. والجدير بالذكر برضو من ضمن يعني الأعراض الجانبية للدوكسيسايكلين، ودي تعتبر لحد ما حاجات يعني مهمة، ما ينفعش تدي دوكسيسايكلين للأطفال بشكل عام عشان ممكن يؤدي إلى تأخر النمو، وبجانب ان هو تقيل شوية على الأمعاء، تقيل شوية على المريء، فبالتالي ما تاخدوش بالليل قبل ما تنام، حاول دايما تاخده بعد الأكل، وما تنامش على طول بعدها. وبرضو من ضمن المشاكل بتاعته ان هو بيعمل زي تصبغات في الجلد، ولكن ده بيتاخد لو اتاخد لفترة طويلة. فيعني عادة لو هناخد المضاد الحيوي ده يفضل ما ناخدهوش لفترة طويلة، ما ناخدهوش وننام على طول، ما ندهوش لطفل عشان نتفادى كل الحاجات دي.
ما هو انت اللي قلت عنه دوك يكفي الأمانة. إذا 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 صاحبه، شوف إذا صاحبه فقدان شهية مع النشفان، انت هني تتكلم بس خلاص انت العوامل الداخلة في قضية انك تكون ريحة كريهة بالفم، عرفت؟
نعم.
احنا محتاجين اللعاب على طول لتنظيف الفم، واللعاب نفسه مفروض يعالج كذلك جزئية البكتيريا الموجودة بالفم، وجود اجسام مضادة نوعا ما. هاي من شغلات اللي قال ليها طبيب اسنان ذيك المرة يوم قال لي انه اذا يعتمد على نوع اللعاب مالك، لان في نوع لعاب يكون جيد في مقاومة البكتيريا بالفم، بس في نوع لعاب الله بالخير فعلى ذلك يعني مو قاعدة عامة، بس انه شنو انه يعني جفاف الفم بحد ذاته هو مكان موبوء بالبكتيريا
طبعا،
من خلال انه تنتج بعض
كتير.
الروائح الكريهة. رأيك دوك؟
اكيد يا دوك،
اكيد 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 يا دوك. بس في شغلة اكد من ذلك يا دوك للأمانة، وأنا تأكدت منها مرارا وأكدت عليها مرارا وتكرارا، أنه كما سرنا اللقاء فلا شك يؤسفنا الفراق، وعلى أمل أن نلقاكم أنتم ومن يعز عليكم دوم صحة وعافية، نقول لكم دير بالكم على نفسكم على من تحبون، ومع السلامة ونشوفكم
الأسبوع القادم.